بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. جاء في رياض الصالحين للنووي جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء في باب فضل الجوع، وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. الخصاصة الفاقة والجوع الشديد. وعن أبي كريمة المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم، أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. أكلات أي لقم. في هذين الحديثين بيان لأمور يفرح بها من كان من أهل الفقر، وإن كانت المسألة لا بد أن يتنبه لها. لا يدعو إنسان على نفسه بالفقر أو كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من الفقر، من الفقر ومن القلة ومن الذلة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان ما عنده ويكون قليل ذات اليد، فعليه أن يحمد الله وأن يشكره. هؤلاء أهل الصفة كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الواحد منهم يسقط وهو قائم يصلي، يسقط يطيح في صلاته، ما يسقطه إلا الجوع، من شدة الجوع يسقطون، لأنهم لا يملكون ما يأكلونه فيتقوون على الطاعة. فيظن أهل البادية الأعراب أن هؤلاء مجانين بهم من المس والشياطين تصرعهم، وليس الأمر كذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسليهم كان، ويصبرهم، ويقول لهم: لو تعلمون ما لكم عند الله تبارك وتعالى من النعيم المقيم في جنات النعيم عند الله تبارك وتعالى، لوددتم أن أزددتم، يعني جوعا وفقرا، لما للفقير عند الله الصابر الشاكر لله تبارك وتعالى، لما له عند الله تبارك وتعالى من الجزاء الأوفى إن كان من أهل الإيمان وأهل الإسلام، كان صابرا محتسبا غير متسخط على الله تبارك وتعالى. فهذه تسلية من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى، يعني أن يكفر مالك فتفتن به، أسأل الله السلامة والعافية، ومن شر فتنة الفقر، فقر وتفتن تتسخط ولا ترضى بما قسم الله لك، هذه فتنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منها: وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. أخرجه الإمام أحمد ومسلم. هذه دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يتمنى أحدنا ويدعو على نفسه بالفقر،
ولا يمنع أيضا إذا أخذ من وجوه الحلال الطعام أن يأكل ويشرب ويتقوى، ولكن كما قال الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. حتى في الأكل كما في الحديث الثاني، حديث ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، فعليه أن يقتصد حتى في أكله وفي شربه وفي نومه، يكون وسطا حتى يتقوى على طاعة الله تبارك وتعالى. إذن في هذا الحديث تسلية لأهل الصفة من النبي صلى الله عليه وسلم، التفت إليهم وقال: لو تعلمون ما لكم عند الله، يعني اصبروا اصبروا ولا تيأسوا ولا تضجروا ولا تتسخطوا، فإن لكم عند الله تبارك وتعالى من النعيم ما لا يعلمه إلا الله جل في علاه. جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسير قول الله تبارك وتعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، قال: الغرفة الجنة، بما صبروا على الفقر في دار الدنيا. إذا كان فقيرا وصبر يجزيه الله تبارك وتعالى الجنة. فما أحوجنا إلى النظر إلى مثل هذه الأمور الطيبة المباركة التي تفرح وتشرح الصدر. جاء عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. هذه بركة، الفقراء من أكثر أهل الجنة. وتكملة الحديث: واطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء. وما أحوجنا إلى تذكير النساء بهذا الحديث، لكن لا نفسره على أهوائنا ورغباتنا، لا، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم: يكثرن اللعن، يكفرن العشير، الزوج، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط، وهكذا. يذكر الواحد منا أهل بيته لينقذهم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. مو وحدك، ليس وحدك، إنما أهلك كذلك وأولادك، تذكرهم وقرابتك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالفقراء متقدمون في دخول الجنة لخفة الحساب عليهم، لأن ورد في صحيح مسلم أنهم يدخلون قبل الأغنياء بأربعين خريفة، أربعين سنة، يأتون ما معهم شيء يحاسبون عليه، لأن المال فيه سؤالان، كما في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع وفي رواية عن خمس، منها هذا المال فيه سؤالان: من أين أتيت به وفيما أنفقته؟ فهؤلاء لم يكن لديهم تلك الأموال فيحاسبون عليها، لذا تجدهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفة، وفي رواية أخرى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بنصف يوم، بخمسمائة عام، وأصحاب الجد محبوسون، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الجد الغنى الأموال محبوسون. تعال للأسئلة، وتعرفون قصة الحديث الذي في الصحيح أن الذي له من بهيمة الأنعام من الأبقار والأغنام والإبل لا يؤدي زكاتها، تسوى له أرض قرقر قوية صلبة، وتكون هذه الإبل في أسمن صورتها وتلك بأظلافها، تطأه تحت أقدامها تدوس عليه، والناس في الحساب حتى يقضى بين الناس، ثم ينظر بعد ذلك أهل الجنة أم للنار، سبب أنه لا يؤدي ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه. فصاحب الغنى مبتلى وصاحب الفقر مبتلى، لأنها فتنة. وهنيئا للصابرين وللشاكرين، سواء كانوا من الأغنياء أم من الفقراء. روى ابن ماجة والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خير فاختار أن يكون عبد الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن انظروا إلى دعواته عليه الصلاة والسلام. جاء أيضا عند الترمذي وحسنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. إذا رأيت فقيرا مسكينا تحبه وتعطف عليه وتوده، لأنها صفة عظيمة ومحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها عليه الصلاة والسلام وكان يفعلها عليه الصلاة والسلام. روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون. فإذا وفي حديث مسند الإمام أحمد في قصة مال البحرين لما جاء به أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه، في رواية المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن إذا صبت عليكم الدنيا تصب عليكم بنعيمها بما فيها بملاذها بكنوزها، ولكن إذا صبت عليكم الدنيا فتنافستموها كما تنافسها من كان قبلكم. هذا الذي يخشى علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن صاحب المال يتنبه، يحمد الله ويشكره ويوسع على نفسه وعلى أهله، لكن لا ينسى حق الله تبارك وتعالى في هذا المال. جاء عن محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا، يحميه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الماء. وفي رواية: الطعام والشراب يضره، تعرف صاحب السكري لا تقدم له شيء يؤذيه فيرفع عليه كذا فالله تبارك وتعالى إذا أحب عبده حماه من الدنيا، يحميه من زهرتها، مما تشغله عن طاعة الله تبارك وتعالى وتغريه، فيأتي الشيطان من هذا الباب العظيم فيغره بهذه الدنيا وأنه ملك كذا وكذا، فيكون ماله الذي ملكه إذا ارتحل من هذه الدنيا وبالا عليه، نسأل الله السلامة والعافية، وينتقل إلى غيره. هل من لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت. تتصدق فيمضي أمامك قبلك، تجده في موازين حسناتك، فما أحرانا بهذا ولو شيئا يسيرا. يقول الشاعر رحمه الله: النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها. فخير لها من أنها تطغى بهذا، وترى تكبر على الناس وتتجبر في الأرض والعياذ بالله، وغنى النفوس هو الكفاف، هذا هو غنى النفوس، أن تكون طعامك وشرابك وكل شيء لك كفافا غير زائد. ويقول: وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. لو تعطيه ما أعطيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: له واديان ثلاثة ولا يملأ جوف ابن آدم إلى التراب. أحيانا الشعراء لهم وثبات في الخيال، هذا يصور أكرمكم الله، حتى الكلاب إذا مر بجانبها غني أو فقير يختلف حالها مع هذا الرجل، وهذه من وثبات الشعراء وخيالهم، إما أن يكون يحس ذلك هو وإما شاهده. يقول أبو الوفاء الشاعر: يمشي الفقير وكل شيء ضده، كل شيء ضده في وجهه، وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، وتراه ممقوتا وليس بمذنب، يرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة خضعت لديه وحركت أذنابها. إذا رأت الغني تحرك أذنابها متوددة لهذا الرجل الغني، كما يقول الشاعر: وإذا رأت يوما فقيرا عابرا نبحت عليه وكشرت أنيابه. حتى وهذا من خيالات الشعراء، لكن مما يستأنس به، وإن كان بعض الفقراء عند الله تبارك وتعالى أكرم من 100 غني، كما في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عنده رجل جالس قال: ما رأيك في هذا الرجل؟ قال: هذا حري به أن إذا نكح خطب لا يزوج، وإذا شفع لا يشفع، وإذا قيل لا يسمع له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل هذا الميزان فقر ولا قيمة في المجتمع، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في حديث. الحديث الثاني بحسب ابن آدم لقيماء يقمن صلبه، قال ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها. يعني بحسب ابن آدم تقسم المعدة عندك إلى ثلاثة أقسام، تجعل ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، تجعل راحة فاضي. يقول بعض أهل الطب في الزمن الحديث أنه إذا انتفخت المعدة ضغطت على الرئتين، تعرف حتى التنفس يصعب، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكل متكئا. قيل في معنى الاتكاء أن يكون في حالة مسترخية، يعني يكثر من الأكل فيملأ هذه المعدة. فإذا المسألة تحتاج منا إلى نظر. قال الشافعي رحمه الله ورضي عنه: الشبع يثقل البدن ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. طبعا أول ما تأكل يكثر عليك الأكل، وخاصة في زمننا هذا كثرت الأطعمة التي فيها من الدسوم وفيها من كذا وكذا، شوية إلا وأنت تريد تنام يضعفك حتى عن العبادة. والمعدة كما تسمعون بأنها كما قال الحارث بن كندة طبيب العرب: الحمية رأس الداء والبطنة رأس الداء، الحمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معن واحد، أمعاء في معن واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ولذا لما قدم ضيف مشرك على النبي صلى الله عليه وسلم صب له من الحليب فشرب، وشرب الثانية والثالثة والرابعة حتى السابعة، ثم لما أسلم اليوم الثاني قدم له مرة واحدة فقال كفى. لماذا؟ يتقوى به على الطاعة، لا يكون الإنسان شرها دائما من أجل الأكل فقط، وإنما يأكل بحسب ما يقيم صلبه يجعله يتقوى على طاعة الله تبارك وتعالى. روى الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كف عنا جشاءك، يعني تعرفون الصوت الذي يصدره الإنسان بعد الشبع. تجشأ هذا الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. وإن كان في الجنة ليس هنالك محروم، لكن الناس تتفاوت في منازلها في الجنة، في نعيمها الذي يعطيها الله تبارك وتعالى، وأعظم النعيم رؤية الله تبارك وتعالى. يتفاوت الناس فيه بحسب إيمانهم وأعمالهم وما أسلفوا في هذه الدنيا. منهم من يراه في الجمعة مرة، ومنهم من يراه أقل من ذلك، ومنهم من يراه كذا، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل في علاه أن يمتعني وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. جاء في رياض الصالحين للنووي جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء في باب فضل الجوع، وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. الخصاصة الفاقة والجوع الشديد. وعن أبي كريمة المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، رواه الترمذي وقال حديث حسن. أكلات أي لقم. في هذين الحديثين بيان لأمور يفرح بها من كان من أهل الفقر، وإن كانت المسألة لا بد أن يتنبه لها، لا يدعو إنسان على نفسه بالفقر أو كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من الفقر، من الفقر ومن القلة ومن الذلة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان ما عنده ويكون قليل ذات اليد، فعليه أن يحمد الله وأن يشكره. هؤلاء أهل الصفة كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الواحد منهم يسقط وهو قائم يصلي، يسقط يطيح في صلاته، ما يسقطه إلا الجوع، من شدة الجوع يسقطون، لأنهم لا يملكون ما يأكلونه فيتقوون على الطاعة. فيظن أهل البادية الأعراب أن هؤلاء مجانين بهم من المس والشياطين تصرعهم، وليس الأمر كذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسليهم كان ويصبرهم ويقول لهم: لو تعلمون ما لكم عند الله تبارك وتعالى من النعيم المقيم في جنات النعيم عند الله تبارك وتعالى لوددتم أن أزددتم، يعني جوعا وفقرا، لما للفقير عند الله الصابر الشاكر لله تبارك وتعالى، لما له عند الله تبارك وتعالى من الجزاء الأوفى إن كان من أهل الإيمان وأهل الإسلام، كان صابرا محتسبا غير متسخط على الله تبارك وتعالى. فهذه تسلية من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى، يعني أن يكفر مالك فتفتن به، أسأل الله السلامة والعافية، ومن شر فتنة الفقر، فقر وتفتن تتسخط ولا ترضى بما قسم الله لك، هذه فتنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منها. وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. أخرجه الإمام أحمد ومسلم. هذه دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يتمنى أحدنا ويدعو على نفسه بالفقر، ولا يمنع أيضا إذا أخذ من وجوه الحلال الطعام أن يأكل ويشرب ويتقوى، ولكن كما قال الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. حتى في الأكل كما في الحديث الثاني، حديث ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، فعليه أن يقتصد حتى في أكله وفي شربه وفي نومه، يكون وسطا حتى يتقوى على طاعة الله تبارك وتعالى. إذن في هذا الحديث تسلية لأهل الصفة من النبي صلى الله عليه وسلم، التفت إليهم وقال: لو تعلمون ما لكم عند الله، يعني اصبروا اصبروا ولا تيأسوا ولا تضجروا ولا تتسخطوا، فإن لكم عند الله تبارك وتعالى من النعيم ما لا يعلمه إلا الله جل في علاه. جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسير قول الله تبارك وتعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، قال: الغرفة الجنة، بما صبروا على الفقر في دار الدنيا. إذا كان فقيرا وصبر يجزيه الله تبارك وتعالى الجنة. فما أحوجنا إلى النظر إلى مثل هذه الأمور الطيبة المباركة التي تفرح وتشرح الصدر.
جاء عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. هذه بركة، الفقراء من أكثر أهل الجنة. وتكملة الحديث: واطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء. وما أحوجنا إلى تذكير النساء بهذا الحديث، لكن لا نفسره على أهوائنا ورغباتنا، لا، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم: يكثرن اللعن، يكفرن العشير، الزوج. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط، وهكذا. يذكر الواحد منا أهل بيته لينقذهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، مو وحدك، ليس وحدك، إنما أهلك كذلك وأولادك، تذكرهم وقرابتك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالفقراء متقدمون في دخول الجنة لخفة الحساب عليهم، لأن ورد في صحيح مسلم أنهم يدخلون قبل الأغنياء بأربعين خريفة، أربعين سنة، يأتون ما معهم شيء يحاسبون عليه، لأن المال فيه سؤالان، كما في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع وفي رواية عن خمس، منها هذا المال فيه سؤالان: من أين أتيت به وفيما أنفقته؟ فهؤلاء لم يكن لديهم تلك الأموال فيحاسبون عليها، لذا تجدهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفة، وفي رواية أخرى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بنصف يوم، بخمسمائة عام، وأصحاب الجد محبوسون، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الجد الغنى الأموال محبوسون. تعال للأسئلة. وتعرفون قصة الحديث الذي في الصحيح أن الذي له من بهيمة الأنعام من الأبقار والأغنام والإبل لا يؤدي زكاتها، تسوى له أرض قرقر قوية صلبة، وتكون هذه الإبل في أسمن صورتها وتلك بأظلافها، تطأه تحت أقدامها تدوس عليه، والناس في الحساب حتى يقضى بين الناس، ثم ينظر بعد ذلك أهل الجنة أم للنار، سبب أنه لا يؤدي ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه. فصاحب الغنى مبتلى وصاحب الفقر مبتلى، لأنها فتنة. وهنيئا للصابرين وللشاكرين، سواء كانوا من الأغنياء أم من الفقراء. روى ابن ماجة والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خير فاختار أن يكون عبد الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن انظروا إلى دعواته عليه الصلاة والسلام. جاء أيضا عند الترمذي وحسنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. إذا رأيت فقيرا مسكينا تحبه وتعطف عليه وتوده، لأنها صفة عظيمة ومحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها عليه الصلاة والسلام، وكان يفعلها عليه الصلاة والسلام. روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون. فإذا، وفي حديث مسند الإمام أحمد في قصة مال البحرين لما جاء به أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه، في رواية المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن إذا صبت عليكم الدنيا تصب عليكم بنعيمها، بما فيها، بملاذها، بكنوزها، ولكن إذا صبت عليكم الدنيا فتنافستموها كما تنافسها من كان قبلكم. هذا الذي يخشى علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صاحب المال يتنبه، يحمد الله ويشكره ويوسع على نفسه وعلى أهله، لكن لا ينسى حق الله تبارك وتعالى في هذا المال. جاء عن محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا، يحميه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الماء، وفي رواية الطعام والشراب يضره. تعرف صاحب السكري لا تقدم له شيء يؤذيه فيرفع عليه كذا فالله تبارك وتعالى إذا أحب عبده حماه من الدنيا، يحميه من زهرتها، مما تشغله، مما تشغله عن طاعة الله تبارك وتعالى وتغريه، فيأتي الشيطان من هذا الباب العظيم فيغره بهذه الدنيا وأنه ملك كذا وكذا، فيكون ماله الذي ملكه إذا ارتحل من هذه الدنيا وبالا عليه، نسأل الله السلامة والعافية، وينتقل إلى غيره. هل من لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت؟ تتصدق فيمضي أمامك قبلك، تجده في موازين حسناتك، فما أحرانا بهذا ولو شيئا يسيرا. يقول الشاعر رحمه الله: النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها. فخير لها من أنها تطغى بهذا، وترى تكبر على الناس وتتجبر في الأرض والعياذ بالله. وغنى النفوس هو الكفاف، هذا هو غنى النفوس، أن تكون طعامك وشرابك وكل شيء لك كفافا غير زائد. ويقول: وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. لو تعطيه ما أعطيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: له وادي واديان ثلاثة ولا يملأ جوف ابن آدم إلى التراب. أحيانا الشعراء لهم وثبات في الخيال، هذا يصور أكرمكم الله، حتى الكلاب إذا مر بجانبها غني أو فقير يختلف حالها مع هذا الرجل، وهذه من وثبات الشعراء وخيالهم، إما أن يكون يحس ذلك هو وإما شاهده. يقول أبو الوفاء الشاعر: يمشي الفقير وكل شيء ضده، كل شيء ضده في وجهه، وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، وتراه ممقوتا وليس بمذنب، يرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة خضعت لديه وحركت أذنابها. إذا رأت الغني تحرك أذنابها متوددة لهذا الرجل الغني، كما يقول الشاعر: وإذا رأت يوما فقيرا عابرا نبحت عليه وكشرت أنيابه. حتى وهذا من خيالات الشعراء، لكن مما يستأنس به، وإن كان بعض الفقراء عند الله تبارك وتعالى أكرم من 100 غني، كما في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عنده رجل جالس قال: ما رأيك في هذا الرجل؟ قال: هذا حري به أن إذا نكح خطب لا يزوج، وإذا شفع لا يشفع، وإذا قيل لا يسمع له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل هذا الميزان فقر ولا قيمة في المجتمع، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في حديث الحديث الثاني بحسب ابن آدم لقيماء يقمن صلبه، قال ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها. يعني بحسب ابن آدم تقسم المعدة عندك إلى 3 أقسام، تجعل ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، تجعل راحة فاضي. يقول بعض أهل الطب في الزمن الحديث أنه إذا انتفخت المعدة ضغطت على الرئتين، تعرف حتى التنفس يصعب، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكل متكئا. قيل في معنى الاتكاء أن يكون في حالة مسترخية، يعني يكثر من الأكل فيملأ هذه المعدة. فإذا المسألة تحتاج منا إلى نظر. قال الشافعي رحمه الله ورضي عنه: الشبع يثقل البدن ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. طبعا أول ما تأكل يكثر عليك الأكل، وخاصة في زمننا هذا كثرت الأطعمة التي فيها من الدسوم وفيها من كذا وكذا، شوية إلا وأنت تريد تنام يضعفك حتى عن العبادة. والمعدة كما تسمعون بأنها كما قال الحارث بن كندة طبيب العرب: الحمية رأس الداء والبطنة رأس الداء، الحمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معن واحد، أمعاء في معن واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ولذا لما قدم ضيف مشرك على النبي صلى الله عليه وسلم صب له من الحليب فشرب، وشرب الثانية والثالثة والرابعة حتى السابعة، ثم لما أسلم اليوم الثاني قدم له مرة واحدة فقال كفى. لماذا؟ يتقوى به على الطاعة، لا يكون الإنسان شرها دائما من أجل الأكل فقط، وإنما يأكل بحسب ما يقيم صلبه يجعله يتقوى على طاعة الله تبارك وتعالى. روى الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كف عنا جشاءك، يعني تعرفون الصوت الذي يصدره الإنسان بعد الشبع. تجشأ هذا الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. وإن كان في الجنة ليس هنالك محروم، لكن الناس تتفاوت في منازلها في الجنة، في نعيمها الذي يعطيها الله تبارك وتعالى، وأعظم النعيم رؤية الله تبارك وتعالى. يتفاوت الناس فيه بحسب إيمانهم وأعمالهم وما أسلفوا في هذه الدنيا. منهم من يراه في الجمعة مرة، ومنهم من يراه أقل من ذلك، ومنهم من يراه كذا، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل في علاه أن يمتعني وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.